الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. قد وقفنا في مجلسنا الماضي عند مطلع من فقه الروافض، ذكرنا باب الطهارة وما فيه من مخالفات للمسلمين، وها نحن اليوم نبدأ بباب الصلاة التي هي عماد الدين عند المسلمين. والمساجد تقام والصلاة تقام في المساجد، وهذه هي اعتقاداتهم في المساجد خلاف ما يعتقدونه المسلمون. اتخذوا قبور أئمتهم قبلة كبيت الله الحرام، وهذا أمر لازم كما في البحار، بحار الأنوار للمجلس، وهذا يعارض ما نص عليه المجلسي نفسه في العزو المذكور وابن بابويه في علل الشرائع عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خل بالك أبو جعفر أن رسول الله قال، طبعا هذا لا يؤثر فيهم كثيرا يعني. ثقة تأمتهم الذين يرون هذه الأشياء لا ينزل إلى مرسيل ولا معرات، إنهم يصدقون ويعترفون بكل ما قاله أئمتهم أو رواتهم هم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحمل المجلسي الخبر الأول الذي ذكره في بحاره على التقية، وأنه ليس كالكعبة من كل وجه، بمعنى اتخاذه قبلة في الزيارات. طبعا في الزيارات بيصلون إلى إيه؟ إلى القبور، يعني كأن الفريضة شيء والزيارة القبور شيء آخر، إنهم يرغبون في الصلاة عند القبور كما يأتي بكم. الصلاة عند القبر أمر لازم، واستدبار الكعبة، يعني الصلاة عند القبر أمر لازم، فالركعة منها أي من الصلاة في حالة هذه أفضل من ألف حجة وعمرة، دفين عند القبر. ويحسن استقباله في الصلاة، يحسن استقبال القبر في الصلاة، واستدبار الكعبة، وفضل الكعبة وتقبل القبنة. وده عن البحار أيضا في العزو المذكور. وهذا يعارض ظاهرا، أقول ظاهرا، ما في وسائل الشيعة العملي وما لا يحضره الفقيه، كتب هذه سبق تعريفها، وفروع الكافي يرون بطلان الصلاة إلى غير القبلة، لكنه يؤول على أن القبلة إلى القبر، وهذا من باب مكرهم وخداعهم وتقيتهم. ثالثا، الطواف بالقبور والانكباب عليها أمر لازم كما في البحار المجلس، وهذا يعارض ما رواه ابن بابويه في علل الشرائع بالعزو المذكور. تأوله المجلسي في بحاري على أن يكون المراد بالطواف المعارض هنا للمذكور، المعارض للمذكور يتكرر المجلسي نفسه، بمعنى التغلط فيه، أي يعني التكلف في الطواف حول القبور الانكباب عليه. هذا يعني أنا غضبت الطرف في أشياء مجرد، بس يعني أشرت إلى كل أبواب لأني مللت حقيقة من الإيه، من كثرة النقل وهكذا، وإلا عندي بحوث في هذه الأشياء وهكذا ومصادر، طبعا مللت وتئمت، لكن طبعا هذا كما قلت يكفي من البحر الملح قطرة. الأذان فيه زيادة حي على خير العمل مرتان بعد حي على الفلاح، تمام؟ بعد لا إله إلا الله الأخيرة في الأذان عندنا يقول لا، إحنا عندنا لا إله واحدة، هم يقول لا إله مرتين، نعم. وأشهد أن عليا ولي الله بعد أن محمد رسول الله عند المتأخرين منه، كما سمعناه في إذاعات الرواد، ده في الاستبطار. وفي عهد الخميني، شوف بأنظر إلى هذه الأهواء، كانوا يقولون بعد الله أكبر الله أكبر الأولى المرتين، خميني رهب، أي القائد، كما في الخميني في المزال الموسوي. وفي بعض المصادر لا يزيد هذا كما في اللمعة الدمشقية. ثلاث أوقات الصلاة عندهم يقولون بأن أوقات الصلاة عندنا كم؟ خمس صلوات، هم يكون ثلاثة بس وليست خمس. ليه؟ كالآتي: قال الظهر مع العصر، وما طبعا يجمعون بين الصلوات في الحضر مطلقة، ده دين بغير عذر كما مقرر عندنا، تمام؟ فبيجمع بين الظهر والعصر، ده إن صلوا طبعا، لكن يأتي الكلام طبعا قلنا أن الصلاة بيصلوا فرادة وحد يصلوا جماعة يصلي بهم جماعة، هذا على التخيير، لأن صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة لابد لها من إمام، والإمام ضايع، لما يظهر الإمام ونلاقيه بقى يبدأ يصلي الجمعة والجمعات بإمام راتب. حتى شرطوا في إنابة الإمام الذي ينوب الإمام الضايع أن يكون من المؤمنين، ومع المؤمنين أن يكون بمن؟ بالأئمة المعصومين، يبقى لابد أن يكون على دين الروابط حتى يصل، ومع ذلك هي على الخيار حتى يأتي الإمام الكبير. فالظهر والعصر والمغرب والعشاء يبقى دي واحد وان ايه؟ اثنين، والفجر ثلاثة، يبقى دي ثلاث أوقات. استدلوا ايه بقى؟ بذار القرآن، ما هو في الإسراء وهود قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. حلو، انتبه كلمة الايه الشفاء والايه والدليل. فهود وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا هذا مبني على أنهم يجمعون بين الصلاة مطلقا بغير غفر. ده باختصار نوافلها، نوافل بقى الصلوات هذه 34 ركعة على الأشهر في الحضر، 34 ركعة، 8 الظهر قبلها وكذا العصر، يبقى 8 العصر 8 ركعات قبله والظهر 8 ركعات قبله، ادي كام؟ 16، و4 للمغرب بعد المغرب يبقى كده كام؟ 20، وبعد العشاء 2 يبقى كام؟ 22، و8 لليل 30، وركعتان للشفع كم؟ وركعة للوتر. كملوا كده ولا 33 نقطة. طيب، ويسقط في السفر نوافل الظهرين بس. هذا نؤكد انه دين ثاني. تمام، نعم، منين 4 بعد المغرب و4 و8 بعد قبل العصر وهكذا. ده كما مخاطر النافع لجعفر بن ابي الحسن الحلي بسبب العزو المذكور. ويحرم قول امين بعد الفاتحه، وقيل يكره على انها ليست من القران. طبعا عندنا ان القول امين يجهر بها الامام ويجهر بها المأموم لما بيناه في كتاب الصلاه. تمام، يبقى يحرم قول امين بعد الفاتحه، وقيل يكره على انها ليست من القران. قالوا لا يجوز السجود على ما ليس بارض كالجلود والصوف، ويكون السجود على الطينة الكربلائية الحسينية. تمام، وطبعا دي عندهم ده شيء معلن. تمام، اما في بلادنا او بلاد المسلمين تجد يتخفى بها، يبقى خذها مثلا في ايده عندما يجي يحط عليها ويعملها، واللي يشوفه بقى يبدا ايه يتوقى بها ويخرج، كما حدث الزقازيق كما اخبرني بعض الاخوه في الزقازيق. يجوز للمصلي تشميد العاطف ورد السلام، يجوز المصلي تشميد ايه العاطف ورد السلام، يعني إزاحة الكلام في الايه؟ فيه. طبعا دي ضربنا مثلا حدود في الأصول، وسبق لنا هذا الكلام من الأشياء التي نسخت كانت ثم نسخت. تمام، في حديث البخاري في المسعود وغيره، صحيح؟ نعم، لكن طبعا هم يقولون بهذا عنه دين، ما زال يتكلمون في الصلاة وتحكي في الصلاة عادي ومفيش مشكلة، وطول أي يقول لك معلش وهو بيصلي خدمة في مشكلة. المشهور عندهم الخيار بين صلاة الظهر والجمعة، وأضافوا أن شرط إقامة الجمعة إنما هو حضور الإمام المهدي المنتظر. تمام، طبعا اليوم بيبقى فيه حبر الفضائيات، يعني أماكن يقول لك تصلي جمعة، أنا بقول تصلي جمعة، طبعا استظهارا بالإيه؟ بالتقية. انتبه من هذا الكلام، يأتي كلام هنا وهنا خاتمة الحكم على القول. يبيحون الجهر في صلاة الظهر مطلقا. تمام، يشترطون في صلاة الجمعة الإمام السلطان، الإمام السلطان أو نائبه، والإمام العادل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أئمتهم المعصومين، ويشترطون في نائبه أن يكون مؤمنا. وشرط الإيمان، كلمة الإيمان عندهم تعني ماذا؟ شرط الإيمان عندهم الاعتراف بإمامة الأئمة الاثنى عشر، وإلا فإمام أهل زمان، يبقى الإمام اللي بيجي يتورث البلاد يبقى ده يكون إيه؟ يعترف به ويؤمن به ويبجله ويعترف بكل ما قاله، كما في مفتاح الكرامة له في فقه الإمام. وما دام أن الإمام غائب ولم يحضر فيسقط وجوب أداء الجمعة، خلاص الأمر هين وبسيط، يبقى اللي عايز يحضر حر. شفت الكلام؟ صلاة الجنازة خمس تكبيرات على الاثنى عشرين واربع تكبيرات على غيره. ولا يحل لأحد من أهل الإيمان، أي هم، انتبه، ولا يحل لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية. المخالف من بقى؟ طبعا أشرف مخالف وأخبث مخالف في دين الخبثاء هو إيه؟ النصيبي اللي هو السني أنا وأنت، لا يحلون أن يغسلوا بالمرة، ركز معاي، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من باب التقية، ده مش كده وبس، فيغسله وإذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها. ماشي؟ كحال بقى الاستشهاد، كحال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين. شفت الكلام؟ هو يسلم به طبعا ماذا؟ إيه؟ كما في المقنع المفيد محمد النعمان، وفي تهذيب الاحكام لابي جعفر محمد حسن الطوسي وغير هؤلاء. وتعليلهم بالخمس تكبيرات منين جابوها؟ لان الله فرض على الناس خمس فرائض: الصلاه والصيام والزكاه والحج والولاد. الله فرض الولاد، تمام؟ ادي خمس حاجات، ادي يبقى خمسه وفوق خمسه، يبقى خمس تكبيرات، اثنى عشر، والاربعه اللي تبعنا احنا بقى ديت نصلي على المخالف بالشروط دي: اذا كانت في ضروره ولو صليت عليه وغسلت وصليت عليه لازم العنه وانا بصلي عليه. هذا دين الروافض، ألا غضب الله على دعاة التقريب. صلاة الجنازة ليست صلاة، بل هي دعاء للميت لا تستوجب طهارة ولا تنتهي بتكليم، تمام؟ طيب النوافل بقى اللي هي المندوبات في شهر رمضان، كل ليلة 20 ركعة ويصلونها فراد. وتدلوا طبعا انت عارف فراد ليه بقى؟ لأن مين اللي جمع القوم على اللي قال نعمة البدعة؟ عم واستدلوا بحديث افضل الصلاة صلاة الرجل، افضل الصلاة صلاة الرجل في بيته الا اظن دي كلها ابراهيم حلوة للتفرقة بين الدين والشبهة. شفت ازاي؟ نعم. شوف بقى الكلام، 8 ركعات بعد المغرب، وبعدين 12 ركعة بعد العشاء، دي من جملة صلاة الايه؟ النوافل في رمضان، 8 بعد المغرب وبعدين 12 بعد العشاء، وفي العشر الأواخر في كل ليلة يصوم 30 ركعة كما في مختصر النافع في فقه الإمامية. الصلاة ليلة الفطر في التعبد بقى ليلة الفطر ليلة العيدين، وده شيء مخترع، وده لما يعني للأسف الذي يقول بهذا بيقرأ فقه الإيه؟ الموسوعة الفقهية للمذاهب المعتبرة العامة بتاع الشؤون الإسلامية، وليست معتبرة إلا المذاهب الأربعة، بغيرها لا تعتبر ولا يلتفت إليه. فهذا كما قلت سم في عسل، وهذه خيانة كبرى، تمام؟ نعم. فلا تختص صلاة العيدين بأي فضيلة، لا صلاة ولا غيرها. الصلاة صلاة الفطر ليلة نصف من شعبان يوم الغدير اللي هو يوم 18 من ذي الحجة، يأتي بيان. صلاة الضحى بدعة. العجيب بقى شوف بقى صلاة الضحى ايه؟ روح حديثا عن النبي قوله: يا أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة، الى قولي: وصلاة الضحى بدعة، الا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تمام؟ ده في الاستفسار عندهم. الصيام عندهم يقولون بفساد الصوم بانغماس الصائم في الماء، لا يفسد الصوم بالعلاج في الدبر، يجوز للصائم اكل جلد الحيوان واوراق الشجر، يجوز للصائم ان ياكل جلد الحيوان واوراق الشجر. يبقى بقى البن الملحوظ دوت اللي هو خبلان دوت يقول لك يدخن، ما فيش معقول اسم قلبي يدخن، يعني جابها منين؟ بنشم منه ريحه التشيع. هؤلاء الذين يسبون ويطعنون ويخلخلون في كيان الامه في البلاد نشم منهم ريحه الايه؟ التشيع، او على الاقل فلوس التشيع تلعب في جيوبه، تمام؟ نعم. يقولون بصيام يوم الغدير يوم 18 من ذي الحجه، هو من المؤكدات عندهم. استحباب صوم عاشوراء، بس صيام بقى ايه جديد شويه، احنا اقول لك ولاد لما تيجي الصوم ده صوم القلاحه، صوم مش عارف الايه، صوم الايه صوم في الفطر، صوم يصوم عاشوراء من الصبح الى العصر، طبعا لا الى المغرب، كما في الوسائل الشيعه للعامل في كتاب الصيام. الاعتكاف لا يصح الا في احد المساجد الاربعه: مكه والمدينه وجامع الكوفه والبصره. وقيل كل مسجد جامع يحرمون استعمال الطيب للمعتكف كما في المختصر النافع والوسائل العامة. الزكاة الخمس هذا أفرد بابا خاصا له وبه تلاعب أئمتهم فكانوا أثرياء يزودون أخذ مال النصبي اللي هو السني أينما وجد بالسرقة أو الغيلة وغير ذلك من إخراج خمسه احتياطا. شوف التدين ها كمان تعرف العروة الوثقى ازاي دي لليد دي وتهذيب الأحكام الطوسي وسائل الشأن العامل. الحج لا يجب عندهم عند بعضهم ستر العورة في الحج. طبعا العورة مقصود العورة ايه المغلظ. شوف بقى الكلام ده عند طائفة ولو وقع الزنا بعد الإحرام في الحج لا يفسد. لأن طبعا الطائفة بتقول انه ما دام في عورة في المشكلة حتما هيقع عليه الحادث في الناس يبقى ما تخافش حجك ما يفسدش. تمام هم طبعا لا يحبون ولا شيء يأتون كلام مليح وهذا واقع موجود. استحباب الطواف عن المعصومين أحيانا وأمواتا. لا يجوز للرافضي أن يحج عن المخالف إلا إذا كان أباه. إذا حج المخالف ثم استبطى يعني أصبح رافضي رجع لصوابه أصبح إيه رافضيا. شفت الكلام يستحب أن يعيد الحج في الدين الجديد بقى لو طاف خمسة أشواط ثم وقع النساء لم تلزمه كفارة. ده في المختصر النافع والمستمسك بالعقد الوثقى كما في كتاب الحج. يرغبون في الزيارة في كربلاء يوم عرفة وأنها تعدل ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة مع نبي أو إمام. ده في الفروع للكافي وذكر بها روايات كثيرة في الباب هدف صرف الناس عن الحج. يرغبون في تركة أموال الحج الحجاج اقتصادها كلما حانت الفرصة. القذف العام للحجاج عاد طائفة وأنهم أولاد الزنا ثم روى بذلك روايات أن الله منها أن الله ينظر إلى زوار الحسين بن علي عاشية عرفة ماشي قبل نظره إلى أهل الموقف لأن في أولئك أولاد زنا لأن في أولئك أولاد زنا كما في الوافي وبنحوه في الروض الكافي للكافي. الجهاد قالوا واجب في زمن حضور الأئمة. استباحة عرض الأثار من النساء والأطفال لشيعتهم. الرافضي هو الشهيد فقط ولو مات على فراشه. النكاح لا يصح نكاح الناصبي ولا الناصبة هذا يحرمون ده عند جمهور الروافض وعند البعض يجوز مع الكراهة. وانظر هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار لحسين بن شهاب الدين الكركي العاملي. يجوز إتيان المرأة في ضبرها اللواط وتدل على ذلك بقوله تعالى بسورة هود هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ها؟ جريمة كبرى. وذكر روايات عن أئمتهم في ذلك كما في الاستبصار والمختصر الناس. زواج المتعة عقدوا له أبوابا ورووا روايات بإثره بلغت 46 بابا. وذكروا كلاما فاحشا قبيحا استحييت من ذكره في مجالسنا. رأيتهم جناة يعبثون في الأرض فسادا باسم الإسلام والإسلام بريء منهم. لا يبالون بكونها متزوجة أو لا شابة أو طفلة. وانظر المختصر النافع وغيره. الرضاع يقولون بحرمة الرضاع إذا كان 15 رضع 15 شفتم 15 وال15 تكون متوالية وإلا ثلاث أظن دي يعني ملهاش أي ريحة ها؟ وكفاني وإياكم ما ذكرته لأن هذيانهم هذا وخبلهم كثير لا نرغب في تضييع وقت أكثر من هذا. وإلا فعندهم متاجر في العقود والمعاملات واللقطة والعارية والإجازة والوكالة والغضب كلها طلعت عليه. لكن حقيقة مللت وما رأيت بقى كثير فإذا خلاص يعني إبانت الريح وبانت الأمور ما محتاج أكثر لكن موجود عندي هذا بكثير. والوديعة والذبائح والأطعمة والقضاء والقصاص الشهادات وحدود ورجات إلى آخره. خلاصة الكلام في الشيعة بعد هذا العرض الكاشف لحقيقة هذه الفرقة المتكلمة باسم الإسلام وأنها منه. هذه الخلاصة نرجئها بعد الرجوع إلى خاتمة هذا الكتاب الذي نقوم بدراسته للشيخ عواجي عضو هيئة التدريس من جامعة الإسلام المدينة المنورة في كتاب هذا. وقفنا عند الفصل الثامن والأخير من المجلد الأول من كتاب هذا الفرق المعاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها. قال: الشيعة في العصر الحاضر وهل تغير خلافهم عن سلفهم؟ ذكر كلاما نافعا. قال: لقد تعمد علماء الشيعة مغالطات الناس قديما وحديثا في إبداء نظراتهم من المخالفين لهم من سائر الناس ومن أهل السنة. انتوا كنت جيب مجال كتاب ولا ايه؟ طب يعني أنا بجيب المجالس وكتابي في شنطتي كل مرة، لا يعني تعرف، وبرضه ورق المصوت، لا مثلا لو باقي شيء من المجلس يجي عمد المجلس اللي جاي ويقعد يبص في اللي جنبه مع انه معاه ورق من المجلس الماضي. فاما ده يعني اصل الموضوع مش موضوع، يعني الموضوع لازم انت كان عندك علو وهمه يبقى بتحرص على الشيء. يعني اما مفيش علو وهمه بتسلي الوقت يبقى ده موضوع ثاني، وده ما انظر دي رغبتي فيكم يعني. نعم. لقد تعمد علماء الشيعة مغالطات الناس قديما وحديثا في ابداء نظرات من المخالفين لهم من سائر الناس ومن اهل السنة بخصوصهم، متخذين من التقية منفذا لكل ما يريدونه من قول أو فعل، كما أنها تظهر بين آونة وأخرى كتابات لهم تبدي في الظاهر تقاربهم من أهل السنة، فانخدع الكثير بتلك الدعايات، ولكن تبين أن الشيعة سلفا وخلفا لم يتغير موقفهم قيد أنملة. ها؟ انتبه بقى. يبقى لما تسمع الظالم من الدعايات والملك المقربون والنافعون، لا يعني الناس دول غير دول، يعني انتبه من هذا الكلام. تمام. وتبين لأهل السنة ولكل مخلص أنه لم تجد جميع المحاولات التي قاموا بها في دعوة الشيعة إلى التقارب، ذلك أن الشيعة قد قام دينهم من أول يوم على أساس التقية والكذب، كما تصرح بذلك كتبهم الموثوقة لديهم مثل الكافي الذي هو بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة، عرفتك به، فهو مملوء بما لم يمكن أن يحصل بين الشيعة والسنة اتفاق ما داموا يعتبرونه مصدرا لهم ويؤمنون بصحة ما فيه من الكفر والشرك ورفع الأئمة إلى مرتبة الألوهية في أبواب كثيرة منه. يصرح فيها بأنه لا حق إلا ما أخذ عن الأئمة الذين يعلمون الغيب ويحق لهم التشريع كما يريدون. سبق هذا الكلام. وهذا الغلو بعيد جدا عن تعاليم الإسلام، إضافة إلى ما جاء فيه من البشارة لليهود بعودة الحكم والتمكين لهم في الأرض حينما يظهر أمر الأئمة. شفت الكلام؟ كما في باب ده، طبعا في نقطة لطيفة، العلاقة بين ايه؟ بين اليهود وبين الروابط، وأظن السير الديتور والبروتوكولات موجودة وطلع على هذا الشيء لما نشرت بعض الرسائل التي وزعناها أو وزعها الفرع سلفا في هذه الأشياء، والعلاقات الحميمة بين حاقامات اليهود وبين أساف الروافض مسؤوليهم من الروافض عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. قال: ويروى عن عمار الساباطي قوله لأبي عبد الله جعفر: بما تحكمون إذا حكمتم؟ قال: بحكم الله وحكم داود. وكذلك موقف الغلاة، وكذلك موقف الغلاة منهم من القرآن. طبعا سبق الكلام ده مش مسألة غلاة، ده مسألة دين منتشر أصبح القلة الناس اللي هي بتكون يعني هم قد تكون متسترة اللي بيسألوا أسئلة عبر صحاب الموقع والكلام ده، ما بيعترفوش بهذا الكلام، احنا خايفين ونعمل ايه ونسوي ايه. تمام. لكن اصبح الامر عامة دي البلوى فين؟ في البلاد. صحيح. موقفهم من القرآن واعتقادهم ان فيه نقصا وتحريفا، وكذلك موقفهم من الصحابة وما حكموا به عليه من الكفر والردة وسبابهم الشنيع لهم، كل ذلك وغيره من عقائدهم الاخرى يجعل مانعا قويا بينهم وبين اهل السنة. وأقرب مثال على ذلك دار التقريب التي فتحت مؤخرا بين السنة والشيعة في القاهرة منذ زمن، واستمرت المحاولات على قدم وساق من جانب واحد وجانب أهل السنة. وحينما تبين أهل السنة أن هذه المحاولات لم تجد شيئا أصيب بخيبة أمل، وزاد الأمر وضوحا لدى أهل السنة أن الشيعة لم يرضوا أن تفتح دور مماثلة للتقارب في النجف وقم وغيرهما من مراكز الشيعة، لأنهم إنما يريدون من التقريب أن يتم بجذب أهل السنة إليهم وإلى غلوهم في التشيع فقط كما سبق ذكره. ولقد حذر كبار علماء الإسلام منذ القدم من هؤلاء الشيعة، فقال الشافعي: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الروافض من الرافضة. وقال شريك بن عبد الله القاضي: أحمل عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديدنا ويتخذونه دينا. وبمثل هذا الكلام قال ابن مالك وابن مبارك وابو زرع وغيرهم، والرازي والطحاوي وابو حنيفة وابن تيمية وابن القيم هؤلاء وغيرهم كثير، كما رد عليهم علماء معاصرون وبينوا كفر الشيعة وعنادهم وكرههم لمن عذابهم من المسلمين، كما حذر هؤلاء من الانخداع بهم. فارجع أيها المسلم إلى ما قاله عنه هؤلاء الأفاضل، وانظر ما قاله الألوسي ومحب الدين الخطيب وفاجة البطار ومحمد رشيد رضا والهلال ومصطفى التباعي والموجودي وابن باز والشنقيطي الأمين وغيره من العلماء الذين عرفوا حقيقة الشيعة ويئسوا من التقارب معهم. وقد وجدت الآن كتب تبين حقيقة الشيعة في هذا العصر الذي يقودهم فيه الخميني، طبعا في عصر اللي هو مات طبعا من معاصر وفي عصر المصنف، وتبين أهداف الخميني ونواياه بالمسلمين من أهل السنة، ولعله يريد أن يعيد ما فعله ابن العلقمي سنة 656 ببغداد بالخلافة الإسلامية من تشجيعه للتتار على التنكيل للمسلمين وغير ذلك من الأحداث التي تشهد بمواقف الشيعة وخياناتهم. لذلك اللي انت بتقولك دلوقتي الناحية السياسية يقولك أمريكا واليهود والخوف من النوويات، كل ده كلام عبث، ما تخافش لهم أحداث أو مش أصل حاجة. ها إن كان ولا بد فالأمور بيتطور على حساب الأمة. أي نعم. ومن هو جدير بالتنبيه إليه أنه حينما اشتد الخلاف بين السنة والشيعة، شوف بقى الكلام هذا كلامهم جد، وأنه جدير بالتنبيه إليه أنه حينما اشتد الخلاف بين السنة والشيعة وأقلك ذلك الملك نادر شاه سنة 1056 هجرية، أمر بعقد مؤتمر في النجف يوم 26/10/1156 هجرية، حضره علماء السنة والشيعة من العراق وإيران والتركستان والأفغان لبحث هذه الأمور التي فرقت بين المسلمين، حيث كفر بعضهم بعضا. الأفغان والتركستان يكفرون الإيرانيين لأنهم يسبون الشيخين ويكفرون الصحابة ويقولون بحل المتعة ويفضلون عليا على أبي بكر إلى آخره. ده يعني يعني شوف بس كفر الصحابه والمتعه وش الكلام ده، والسؤال ده كله بقى اللي احنا قرناه ده كله في مجال السابقه، العبث في القران والعبادات والاحكام، وهذا الشيء ايه هذا الشيء الذي يعني استبرنا منه بعض الشيء مقتطفات. وبعد ان تم الاجتماع وحضرت جموع كثيره من كلا الجانبين وبحثوا في تلك القضايا التي سجلها اهل السنه على الشيعه، اتفق رايهم على ما تنص عليه الوثيقه التاليه. شوف بقى اللي في الوثيقة: إن الله اقتضت حكمته لإرسال الرسل، فلم يزل يرسل رسولا بعد رسول حتى جاءت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما توفي وكان خاتم الأنبياء والمرسلين اتفقت الأصحاب رضي الله عنهم على أفضلهم وأخيرهم وأعلنهم أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فأجمعوا واتفقوا على بيعته كلهم حتى الإمام علي ابن أبي طالب بطوعه واختياره من غير جبر أو إكراه، فتمت له البيعة والخلافة. وإجماع الصحابة رضي الله عز وجل عنهم حجة قطعية، وقد مدحهم الله في كتابه المجيد فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخره. وكان إذ ذاك 700 صحابي وكلهم حضروا بيعة الصديق. ثم عاد أبو بكر بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فبايعه الصحابة كلهم حتى الإمام علي بن أبي طالب. ثم اتفق رأيهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم استشهد عثمان في الدار ولم يعهد يعني فيما بعده فبقيت الخلافة ساخرة. فاجتمع الصحابة في ذلك العصر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان هؤلاء الأربعة في مكان واحد وفي عصر واحد ولم يقع بينهم تشاجر ولا تخاصم ولا نزاع، بل كان كل منهم يحب الآخر ويمدحه ويثنى عليه. حتى إن علي رضي الله عنه سئل عن الشيخين فقال هما إمامان عدلان قاسطان كان على الحق ومات على الحق. فاعلموا أيها الإيرانيون أن فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب، فمن سبهم وانتقصهم فماله وولده وعياله ودمه حلال للشاة. ها؟ هذا ايه؟ نعم. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتهى. وقد سجلت وقوع هذا المؤتمر ومناقشاته والملابسات التي صحبت في رسالة صغيرة بعنوان مؤتمر النجف. وقد ضمت تلك الرسالة تفصيلات أخرى فيما دار من حوار بين الإيرانيين وعلماء الأفغان لا نرى ضرورة لتسجيلها هنا، بل اقتصرنا على ذكر الخلاصة التي انتهى إليها المؤتمر والتي تعتبر بمثابة توصية عامة يلتزم بها الجميع من أهل السنة والشيعة. وفيها كما ترى النص على ترك كل ما يثير الخلاف والفرقة بين المسلمين لأن فعلا رغبوا أن يكونوا من المسلمين. نعم. ولو التزم الشيعة بعد ذلك بهذه الوثيقة لاجتمع أمر المسلمين على كلمة سواء، ولكن الشيعة لم يلتزموا بهذا الاتفاق بل كانوا يراوغون ويخادعون. وشيعة اليوم لا يختلفون عن شيعة الأمس في المراوغة والكيد وفي الغلو أيضا. فهذا الخميني زعيم ثورته في إيران يصرح بتعصبه الشديد وخروج عن الحق في الأئمة ورفعهم فوق مكانتهم البشرية، هو يقول إنهم عليهم السلام يختلفون عن سائر الناس اختلافا في قدم الخلق وفي الوجود، ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدنيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولهم نشاط في استجلاب الناس إليهم حتى انخدع كثير من أهل السنة بهم وصاروا شيعة، ووصل عددهم كما زعم الخميني 200 مليون شيعي. تمام. ولهم نشاط في استجلاب الناس إليهم، وما أدراكم بأمى الناس. تمام. أولى الناس الآن على رؤوس العالمين الألف والمسلمين يصفقون ويزمرون ويفضلون للرواسب في كل مكان، هذا واضح لا يخفى على أحد. ولا تنسوا نصر الشيطان، جعلوا صلاح الدين الأيوب يتقربون الله بتعليق صورته المنزومة في بيوتهم ومساجدهم. صحيح؟ نعم. ولهم نشاط في استجلاب الناس إليهم حتى انخدع كثير من أهل السنة بهم وصاروا شيعة، ووصل عددهم كما زعم الخميني 200 مليون شيعي. وإرضاؤهم لعلماء السنة بالكلمات الجميلة إنما هو من باب التقية. طبعا ذكرت لكم سلفا ما حصل مع الشيخ الأحمد أبو النور، وكان من العلماء الأزهر وكان له منصب في البلاد قديما، وحاله كحال الموجود حاليا، يجهلون حال القوم وتكلمون بجهل أو بعلم ويكذبون. ولما الرجل تعلم في القوم قال بدأ إيش أشوف بقى ليش الجماعة اللي هم اللي مش غير معتبرين أو غير معتمدين زي حالات وحال مشايخنا يقول لك مش معقول، طب نبص كده ونشوف. فلما رأى القوم على حال خاض معهم وذكر قصة مع شيعي كان معه في المؤتمر الأخير واعتد له ويقربه ويتعامل معه برفق وليم. فلما وجد من الشيخ الأحمدي أنه يعني ينتقده وبدأ يتغير حال الشيخ الأحمدي اعتدى الأحمد بن نور وكأنه لم يعرفه من صحبة سنة. هذا ملخص للموضوع. فليس البعض الآخر يقول كالشيخ الأحمدي ويرفعهم لعلماء السنة بكلمات جميلة إن من باب التقية حتى يتمكنوا من إتمام مخططاتهم في إقامة دولة شيعية عالمية. شفت الكلام كله بيضرب. اليهود من جهة عاوزين بوزات العالم والرافض عاوزين بوزات العالم. ها شفت الكلام. لكن احنا ايه معنا ربنا مالك اليهود والروافض. ها لا تزال طفرة أمتي على الحق ظاهرين رغم أنوف هؤلاء. ها وفي هذا يقول الخميني لا تبعدوا الناس عنكم الواحد والآخر. شو بقى الكلام. لا تكيلوا التهم لهم بالوهابية تارة وبالكفر أخرى. فمن يبقى حولكم إذا عمدتم إلى ممارسة هذا الأسلوب. شاف الكلام. وهو بهذه النصيحة إنما يريد أن يحثهم على معرفة طريق الخداع والنفاق. وإلا فإن قلبه كما تشهد بذلك كتبه يغلي حقدا على أهل الحق ابتداء بأبي بكر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وانتهاء بالموجودين في عصره. ولهذا فقد أمر الخميني الحجاج الإيرانيين بقى. شوف بقى الكلام ده موجود واقع موجود. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يمنحكم العمر أو الحج. ها إن شاء الله تعالى. ولهذا فقد أمر الخميني الحجاج الإيرانيين بأن يصلوا مع أهل السنة تقية منهم وخداعا للناس. خلي بالك كما كان يفعل قادة الشيعة حينما كانوا يصلون خلف أهل السنة أحيانا ثم يعيدون صلاتهم بعد ذلك. كما صرح بهذا أحد علماء الشيعة المعاصرين حين قال الدكتور موسى الموسوي قال وعندما أكتب هذه الخطوط هناك آلاف مؤلفة من الشيعة الإمامية يعملون بالتقية في أعمالهم الشرعية. شوف الكلام. إيه اللي أنت عايزه بنعمل زيه. بيشوفوا في عرفة وتلوهم في المينة وتلوهم في كل شيء والكلام ده كله 100% لكن هم لا يحبون. هم جاء يعبثون. وما ذكر قصة هنا سأتي ماذا يهدفون من وراء هذا. تمام؟ نعم. فهم يحملون معهم التربة الحسينية التي يسجدون عليها في مساجدهم ولكنهم يخفونها في مساجد الفرق الإسلامية الأخرى. وكثير منهم يقيمون الصلوات في مساجد السنة مقتديا بإمام المسجد وإذا عادوا إلى بيوتهم أعادوا الصلاة عمدا أعادوا الصلاة عملا بالتقية معتمدين على روايات نسبت إلى أئمة الشيعة في التقية. لا دين الناس تربوا على دين يعني صحيح هذا هو الدين. ولقد بلغ الحقد الشيعي على المسلمين وخصوصا أهل السنة في عصرنا الحاضر إلى حد الاستهتار بدماء المسلمين وأعراضهم وتهديد أمنهم في بيوتهم. ولعل ما فعلوه بمكة المكرمة في حج 1407 هجري أقوى شاهد على مدى حقدهم ونظرتهم إلى المخالفين لهم حينما تظاهروا في الحج ما يقارب 150,000 150,000 حج إيراني وهجموا يريدون الكعبة وتجمعوا بمظاهرات غوغائية وكانوا يهدفون إلى تحقيق مخطط رهيب رافعين شعاراتهم وصور زعيمهم الخميني. وتقدم رجالا ونساء يريدون الحرم لولا أن الله تعالى وبفضله ثم يقضت الحكومة السعودية لنجح مخطط أولئك وحيل بينهم وبين دخول مكة وبين دخول الحرم واشتبكوا مع المسلمين من المواطنين والجنود وبقية الحجاج من المسلمين في قتال ضار. شفت الكلام ده حقائق. أريقت فيه دماء المسلمين الأبرياء وراح زعماؤهم يلقون التهديدات بشتى الأساليب للكرة مرة أخرى وسيرد الله كيدهم إلى نحورهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقد حدث بالفعل أيضا أن أوعدوا إلى بعض عملائهم في الحج عن 1409 هجرية بزرع متفجرات حول الحرم المكي الشريف في يوم 7 ذي الحجة وقام هؤلاء بهذه الجريمة النكراء وراح ضحية حجاج أبرياء جاءوا لأداء فريضة الحج، ثم اندس أولئك العملاء في الناس وظنوا أنهم نفذوا جريمتهم وشفوا حقد صدورهم، ولكن الله أطلع الحكومة السعودية بتوفيقه فنالوا جزاءهم في الدنيا بتنفيذ حكم الله تبارك وتعالى في المحاربين، وقتلوا وسجن بعضهم، مع أن الحج نفسه لم يكن هدف الحجاج الإيرانيين، بل الهدف زيارة مرقد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراكز الأولياء، كما صرحوا بهذا في منشور المظاهرة التي نظموها عام 1406 هجرية جاء فيها. قالوا فإننا نحن حجاج بيت الله القادمون من كل فج عميق لزيارة مرقد خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله الصالحين، والصلاة في مسجدي والصلاة في مسجد الرسول، خرجنا اليوم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيرة للآخرة. قال ولا ينبغي كذلك أن ننسى ما يفعلونه اليوم، والحرب تدور رحاها في لبنان ليلا ونهارا، كيف تعامل أحزاب من كثيرة المسلمين، كيف تعامل أحزاب من كثيرة المسلمين من أهل السنة بخصوصهم بكل قسوة وعنف، وكيف تفننوا في التنكيل بهم كما تفعل اليهود أو أشد كما يروي البعض، مع تظاهرهم بالإسلام وهم معظوم بالإسلام هم والنصيريون يد واحدة ذئاب شرسة على الإسلام والمسلمين. يا حركة أمل ديت منه والله في لبنان عليهم الله يستحقون، وهم على وتيرة واحدة سلفوهم وخلفوهم من أشد أعداء أهل السنة ومن أكثرهم تآمرا عليهم، ولقد كان المسلمون يذبحون في بغداد ويحرقون بالألوف أمام ابن العلقمي والنصير الطوسي، وهما يدلان التتار على عورات المسلمين وعلى كتبهم وعلى أماكن اختبائهم، وكان يظهران الفرح والشمادة للمسلمين. ثم تلت ذلك أحداث لا حصر لها، كان هؤلاء الشيعة أنكى الناس والملة الكلية بالمسلمين، ولغرابة بهذا منه ما دام قد أضغضوا خيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولعنهم في كل صباح ومساء، وروا في مثالبهم ما لا يفعله الوثنيون، ويتنزه عنه الإباحيون، ويكفي أنهم حكموا عليهم بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام، وقفوا كثيرا من القرآن، وكذبوا أم المؤمنين. وفي عصرنا الحاضر من الأمثلة ما لا يكاد نحصر، ويكفي أنهم يسمون أهل السنة والجماعة النواصب. طبعا الأمثلة ذكرت لكم كثيرا عما ذكر المصنف، تمام، ولعله يرشد الى ما جمعته لكم. ويكفي انهم يسمون اهل السنة والجماعة بالنواصب، ثم يكيلون لهم اللعنات واشد الافتراءات، بل ويفضلون الكلاب عليهم ويعتبرونهم من المغضوب عليهم عند الله، ولم يعترفوا لهم باقل الصفات البشرية. يقول الخميني في حكم على السنة الذين يسميهم النواصب، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف. ويقول في مساواة المسلمين بغير المسلمين في التزكية بالكلب المعلق، أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه، أن يكون المرسل مرسل الكلب المعلق مسلما أو بحكمه، كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزا، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله، ألا لعنة الله عليه، كالنواصب لعنهم الله لم يحل أكل ما قتله. شفتوا قد إيه ده فقهم، ده بيفيدهم هذا الكلام وإمامهم، ها؟ بل ويرى عدم جواز الصلاة على ميت أهل السنة الذين يسميهم زورا بالنواصب، فقال يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام احنا نمتحن الإسلام ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج. شوف الآية اتقلبت ازاي؟ نعم. طبعا ترك الكلام فيما يتعلق في الصلاة، والكلام فيه عند جمهور الروافض عليهم من الله ما يستحقون. ثم أضافه عرفوا السوء الذي جعل أسلاف يعتقدون بأن في القرآن ثم أدركه عرق السوء الذي جعل أسلافه يعتقدون بأن في القرآن تحريفا وزيادة ونقصا ويقرر ما يلي. مسألة سورة الفيل والإلاف الإلاف في قريش سورة واحدة والضحى ولم نصح واحدة فلا تجزي واحدة منهما. يعني إيه دي سورة ودي سورة هما دي تبع دي يعني هما سورة. بل لابد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البيت. أي إنه لم يكن على اقتناع من وضع القرآن وترتيبه. الفصل التاسع والأخير والحكم على الشيعة حسب ما يرى المصنف. قال يسأل كثير من الدارسين عن حكم الشيعة هل هم كفار خارجون عن الملة أم هم في عداد الفرق الإسلامية. وبغض النظر عن اختلاف وجهات نظر العلماء في الحكم عليهم وبغض النظر أيضا عما يورد كل فريق من أدلة على ما يذهب إليه فإن الواقع يدل على أن الحكم على الشيعة أو غيرهم من الفرق بحكم واحد يحتاج إلى تفصيل. فأما بالنسبة للشيعة بخصوصهم فالذي اتضح لي واحد أن الشيعة ليسوا جميعا على مبدأ واحد في غير دعوة التشيع فمنهم الغلاة الخارجون عن الملة بدون شك ومنهم من يصدق عليهم أنهم مبتدعون متفاوتون في اتباعهم فبعضهم أقرب من بعض. لكن بنسبة كم؟ ها شوف هنا الكلام يبقى بنسبة 90% كما في كتاب كتب أحدهم من المعاصرين 95% روافض. لو صدقنا بكلمة الخميني 200 مليون شيعي موجود رافضه 95% دون بدين الروافض والخمسة بالمئة قد يكون كما قال المصنف 95% روافض والخمسة كما يقول وخمسة بالمئة كما يقول إن كان. ثانيا أن التثبت في تكفير معين أمر لا بد منه إذ ليس كل من انتسب إلى طائفة خارجة عن مذهب السلف في بعض القضايا يحق تكفيره. هذا شيء جميل ناس منتسبة معروف عندنا في قواعد الاعتقاد. ليس معنى التثبت في تكفير المعين شوف بقى الكلام الاثنين وثلاثة مرتبطين ببعض. ليس معنى التثبت في تكفير المعين أننا لا نطلق على الطائفة الخارجة عن الحق ألفاظ التبديع والتضليل والخروج عن الجماعة لأن ذلك الحكم خاص بتعيين الأفراد لا الجماعة عموما خصوصا من وجدنا نصا فيه. وعلى هذا فالحكم العام على الشيعة أنهم ضلال فساق خارجون عن الحق وهالكون مع الفرق التي أخبرت عنها الأحاديث حكم لا غبار عليه. أربعة اتضح أن الشيعة عندهم مبادئ ثابتة في كتبهم المعتمدة كررها رجالاتهم المعتبرون قدوة في مذاهبهم. من قال بهذه الأشياء التي سبق ذكرها الشنيعة هذه من قال ولو ببعض من تلك المبادئ لو واحد ولو شوف احنا يعني ايه ذكرنا أشياء طمار كبرى ولو واحد قال فلا شك في خروجه عن الملة الإسلامية لا شك في خروجه عن ملة الإسلامية ومنها قولهم بتحريف القرآن وأنه وقع فيه الزيادة والنقصان حين جمعه أعداد الصحابة والله تعالى عليه كما صرح بذلك الطبرسي في كتاب فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب وغيره من كتب الشيعة وانتظارهم أيضا مصحف فاطمة كما يزعمون غلوهم في أئمة وتفضيلهم على سائر الأنبياء كما ملئت بذلك كتبهم القديمة والحديث الكافي وما كتب الخميني في العصر الحديث غلوهم في بغض الصحابة ممن شهد الله لهم بالفوز والنجاة كبكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحفظ وغيرهم من رضي الله عنهم أجمعين ورثوا شهادة أم المؤمنين رضي الله عنها وبقاهم على عداوتها وإفكهم عليها واعتبارها عدوة وليست بأم وهذا حق فإنها ليست لمثل هؤلاء بأم فهي أم للمؤمنين فقط وهذه لطيفة منه وهو كما قال قولهم بالبداية على الله تعالى وقد تنزه الله عن ذلك ومواقف أخرى طبعا ذكرناها فيما سبق في مجالسنا الخاصة مواقف أخرى يصل خلافهم فيها إلى سلب العقيدة الإسلامية من جذورها في كل قلب تشبع بها. وأما من لم يقل بتلك المبادئ وكان له اعتقادات أخرى لا تخرجه عن الدين فإنه تقام عليه الحجة ثم يحكم عليه بعد ذلك حسب قوله الحق حسب قبوله الحق أو رده. هذا كلام المصنف في الحكم على الروافض. أما نحن فنقول في هذه الخلاصة على الاستماع أضفناه على كلام المصنف بان لنا جميعا حقيقة القول في الاعتقاد والعبادات إلى آخر حسب ما ذكرت لكم بما يؤكد لنا باتفاق معكم كما ترون أنه دين آخر لا يحل نسبته إلى الإسلام. وهذا من حيث الجملة ومن حيث التفصيل فيما يتعلق بالمنتسبين إليه. واحد علماؤهم المصنفون ومن يدعون بدعوتهم وطلاب العلم. ركزوا بقى معي لا نشك لحظة الآن بعدما عرضنا دينهم أنهم كفار كفرا صريحا مخرجا من ملة الإسلام الزعيمين الانتساب إليه. ويتوجه عندنا القول بأنهم ليسوا مسلمين أصالة حال اعتقادهم هذه المعتقدات. ويتوجه عندنا القول بأنهم ليسوا مسلمين ككلمة ابن حزم رحمه الله تعالى. والحالة كما ذكرنا لأن الإسلام غير هذا. ما بنعرف هذا في الإسلام؟ هو قرآن معروف أجمعت عليه الأمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وعقائد وعبادات ومعاملات وأحكام وأصول وفروع عرفناها وعلمناها في ديننا وظهر لنا أنهم على غيره. وإنما قلنا بأنهم كفار لما تكلموا بلسان الإسلام وأن ما هم عليه تبع له، فقلنا هذا الحكم من حيث ذاك المعتقد. وإلا فالأوجه والأقرب أنه ليسوا مسلمين. وبهذا جزم ابن حزم وابن العربي نقلا عن الشوكاني في قبره الشوكاني وتبعه وكان من بني جلدتهم. ها وفي كلام أتيك إن شاء الله عن بعض الأئمة قد أشار إليه اللي هو المصنف كالإمام مالك وابن مبارك والزراج وهؤلاء والإمام البخاري وهؤلاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اثنين يبدا العلماء اللي هم الطيبين ذكرناها وهؤلاء الذين بثوا هذا الدين ويكون هؤلاء لا شك فيما يكون هذا ملايين الله عز وجل به كحال المصنف حفظه الله. ثانيا المثقفون ثقافات مختلفة في شتى العلوم لا يعبرون بجهلهم في دين ينتسبون إليه وهو الإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقعنا الحاضر باتفاق. فيلزمهم البحث عن الحقيقة بعدما كشف النقاب عن حقيقة الإسلام واستنكار ما يعبثون به باسم الإسلام، وإلا فحكمهم حكم علمائهم ومصنفيهم ودعاتهم. واضح؟ هذا واضح. ثالثا الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون الألف من الباء من الياء، فهؤلاء يعذرون بجهلهم وإثمهم على علمائهم ودعاتهم. وإن سمحت لهم الفرصة بالسماع عن حقيقة الإسلام أو الدين فيلزمهم دخوله والتدين به ولو خفية. تمام؟ يبقى أنت الآن هو سنة، يبقى خلاص أنت سمعت رأي ده الدين من الحج عليه ورجل أمي. تمام؟ اسمع بقى يبقى يلزمه الإيه؟ أن يقول هؤلاء سبع نخاف يقتلون أو إيش كذا، يبقى يتعبد بدينه ولو خفية بقدر استطاعته. وإن فر من بلده إلى بلد الإسلام فله ذلك. ها؟ يعني ولو فر من بلده من زواج هذه ولو فر بدينه إلى أقرب بلد مسلم وكان في وسعه ذلك لزمه. هذا الحكم الذي خلص لنا بعدما سبق ذكره وما يدين الله عز وجل به. نداء خاص بعلماء المسلمين وطلاب العلم، أقول لهم عدا من اعتقد منهم اعتقادنا هذا وحكم بحكمنا هذا، اتقوا الله عز وجل وابحثوا في القوم على ميزان الإسلام الحقيقي
تنكشف لكم الحقيقة فتقولون عدلا بدلا من الزور المغرر به جمهور الشباب الضائع في حبال التقليد الأعمى والثقيل. ألا اتقوا الله عز وجل في دينكم تكشف حاله وهو الأبيض الناصع واقرأوا عنه امتحان المبطلين رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة. ونداء خاص بدعاة التقريب بين الشيعة والسنة أقول لهم أنتم بين حالتين، الأولى أن تكون على علم بما تقربون بينهما وهذا غير ظاهر بدليل ما ذكرنا من مهلكات المدمرات لو علموها ورموا بها لجمعوا بين الكذب والخيانة، الثانية أن يكون غير عالمين أن يكونوا أن تكونوا بقى أن يكونوا على علم، والثاني هنا أن يكونوا غير عالمين بما يقربون بينهما وهذه جريمة وكذب وتدليس وتزوير تحكم على أنفسكم بعد حكما خاصا فبماذا تحكمون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الحق والرشاد وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته إن شاء الله تعالى. في مطلع المجلد الثاني ويبدأ بالباطنية قبل أبدأ طبعا أجلنا الحكم على الخوارج ولخصته في ملخص أيضا إن شاء الله تعالى طبيب جدا قبل يستغرق 15 دقائق ومنع على إخواني بعدما ذكرنا الكلام على الخوارج أيضا خلاصة الكلام في الخوارج لأن لهم علاقة بالشيعة من حيث سب الصحابة وبعض الأشياء التي طعنوا فيها في الدين إلى آخره، فهذا له حكم. ومسألة الخارج الذي لم يسب الصحابي ولم يكن له حكم آخر، وهذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في مطلع مجلسنا القادم. جمعني الله تعالى وإياكم على خير.